أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا هو الدرس العاشر من دروس سلسلة ضرورة المعرفة الدينية. تناول في هذا الدرس نقطة رئيسية تتفرع منها عدة نقاط. النقطة الرئيسية هي: ما هو الموقف الحكيم والفاضل للإنسان الشاك في الدين؟ ولمعالجة هذه النقطة أتعرض لما يعرف في الأدبيات المعاصرة برهان باسكال. فما هو رهان باسكال؟ ثم أقدم جملة ملاحظات حول هذا الرهان، حول هذا الرهان. وثالثا أتوقف حول رهان باسكال أو ما هو في هذا الاتجاه في التراث الإسلامي. ولكن كما هي العادة أبدأ ببيان أين نحن في سلسلة البحوث. فعليا نحن في هذا الدرس في آخر محطة من سلسلة البحوث، حيث بدأنا هذه السلسلة من السؤال حول هل أن الرؤية الدينية تستحق من الإنسان اهتماما عمليا ومعرفيا، وقادنا هذا الموضوع وهذا السؤال لمعرفة أساساً ما هي قواعد الاهتمام، ما هي القواعد التي توجب على الإنسان اهتماماً بشيء وعدم اهتمام بشيء آخر. وانتهينا إلى أنها هناك قاعدتان: القاعدة الأولى هي قاعدة الحكمة، والثانية هي قاعدة الفضيلة. بعد ذلك نريد أن نطبق هذه القواعد على الدين بعد أن نتعرف على خطورة وأهمية الرؤية الدينية، وهذا ما تم في الدروس الماضية. عند تطبيقها على الرؤية الدينية، الإنسان أمام ثلاثة حالات: إما أن يكون الإنسان متيقنا بالرؤية الدينية، فما هو الموقف الحكيم والفاضل بالنسبة لهذا الإنسان اتجاه الرؤية الدينية؟ وإما أن يكون الإنسان شاكا شكا غير منهجي وغير مستقر، فماذا عليه أن يفعل؟ وهذا ما تناولناه في الدرس الماضي. أما اليوم فنتناول الحالة الثالثة للإنسان، وهو أن يكون الإنسان مستقرا في شكه اتجاه الدين. فما هو الموقف من ذلك؟ إذن جوهر البحث هو لو أن الإنسان استقر في شك، بعد أن بينا الفرق بين الشك المستقر والشك غير المستقر، الشك المنهجي والشك غير المنهجي. الشك غير المنهجي هو ذلك الشك النابع من عوامل ليست معقولة أو من أسباب ليست لها علاقة بالقضية المبحوثة. أما الشك النابع من عوامل معقولة ومبررة فهذا ما نعبر عنه بالشك المنهجي والشك المستقر. طيب، السؤال المطروح هو التالي: لو أن إنسانا أدى واجبه المعرفي اتجاه الدين، تنبه لاحتمال صحة الدين، وقام بما هو مطلوب منه من الناحية المعرفية، وسعى للتحقق في الدين، ووصل إلى نتيجة أن هذا الدين مشكوك فيه، يبقى في دائرة الاحتمال، لكن ليس عليه أدلة مثبتة مقنعة بالنسبة لهذا الإنسان، فما هو الموقف من ذلك؟ ماذا على الإنسان أن يفعل من باب الحكمة ومن باب الفضيلة؟ لمعالجة هذا السؤال أقدم ثلاثة تذكيرات لما مر سابقا. التذكير الأول أن الرؤية الدينية قد بينا سابقا أنها رؤية غير قابلة أن تصل إلى مرحلة صفر احتمال، بمعنى آخر أن ما يسمى بالإلحاد الصلب الذي يدعي وجود أدلة على عدم صحة الرؤية الدينية، هذا الإلحاد لا واقع له عند أشرس وأشد الملاحدة في العالم، وبالتالي يبقى دائما احتمال وجود احتمال صحة الرؤية الدينية احتمالا قائما. وهنا أذكر بكلمة الملحد الشهير ريتشارد دوكنز عندما قال: أنا أظل أحتمل صحة الدين ولو بنسبة 1%. فإن كنت ملحدا فأنا ملحد بنسبة 99%، أو بتعبيره هو إذا كان اليقين من 7 فأنا 6.9 ملحد. طيب، هذا التنبيه أو التذكير الأول. التذكير الثاني أن المصير الخالد بالنسبة للإنسان وفق الرؤية الدينية هو من أهم العوامل التي تجعل من الرؤية الدينية رؤية خطيرة، لأنها تتحدث عن مصير للإنسان مع الله عز وجل تكون فيه أعماله هي التي تحدد هذا المصير بشكل خالد، وبالتالي يكون الأمر خطير ومهم بسبب هذه الزاوية. التنبيه الثالث، التذكير الثالث، أننا عندما نتحدث عن الموقف نحن نتحدث عن الموقف النابع من الرؤية العقلية للإنسان، فلا نتحدث مع إنسان يتناول الأمور بعواطفه، بل نستند على الحس السليم العام والعقلانية العامة والأمور الفطرية. طيب، بعد هذه التنبيهات والتذكيرات الثلاثة الآن أتي لمعالجة هذا السؤال. قد يقول قائل بأن الشاك في الدين شكا مستقرا معذور، الأفضل له بما أنه قد أدى واجبه المعرفي، الآن من الناحية العملية يحق له، بل سيكون فاضلا وحكيما إذا لم يلتزم بتعاليم الدين. لكن هذا الموقف نعتبره موقف غير صحيح، أي هو ليس موقفا حكيما ولا موقفا فاضلا من الإنسان. والسبب في ذلك هو ما طرحه باسكال، وسمي بعد ذلك برهان باسكال في الأدبيات الكلامية واللاهوتية. طيب، أولا من هو باسكال؟ باسكال في الحقيقة هو عالم رياضي فرنسي وفيلسوف في نفس الوقت وفيزيائي ومخترع لجملة من الأمور التي لا تزال مرتبطة بحياتنا اليوم. ينسب إليه بعض قوانين الضخ والمرفوعات، وكذلك جزء من نظرية الاحتمال وبعض القضايا في الآلة الحاسبة. وعموما هو كان مسيحي كاثوليكي متدين، عاش في القرن 17 من 1623 إلى 1662. رهان باسكال ماذا يقول؟ رهان باسكال يقول: نحن فيما يرتبط بالاعتقاد بالله عز وجل أمام هذا الجدول الموضوع أمامكم. المؤمن، الإيمان بالله عز وجل وهذا العمود، الله إما أنه موجود أو غير موجود، ثم هنالك إما مؤمن بالله وإما كافر بالله عز وجل. المؤمن بالله عز وجل سيجني نعيما لا نهائي وخسارة محدودة، يعني بطبيعة الدين سيقيد في بعض الأمور، فهو سوف يخسر بعض الأمور في الحياة الدنيا. لكن الكافر سينتهي به المطاف إلى جحيم لا نهائي وربح محدود في عالم الدنيا إذا أطلق لنفسه الشهوات وابتعد عن الضوابط والالتزامات الأخلاقية والدينية. باسكال يقول لو تعاملنا مع قضية الإيمان بالله عز وجل كرهان، والرهان هو أنك تعطي شيئا مثل ما يسمى في رهان السباق، سباق الحصن، أنت لا تعلم بدقة قوة أي حصان في المسابقة، لكن المراهنين والعياذ بالله وهو أمر محرم في الدين الإسلامي، المراهنون ماذا يفعلون؟ يضع أمواله عند هذا الحصان ويرى أيه يكسب، إذا كسب هو سوف يأخذ بقية أموال الآخرين. ففكرة الرهان أنك ستضع جهدك وقرارك وموقفك في شيء في غموض، إما ستربح إما سوف تخسر. رهان باسكال يقول لو تعاملنا مع قضية الإيمان بالله عز وجل والاعتقاد بالرؤية الدينية والالتزام بها بطريقة الرهان فإن المؤمن سيربح والكافر سيخسر، والسبب في ذلك أن المؤمن سيحظى بنعيم لا نهائي وسوف يخسر بعض نعيم الدنيا بسبب الضوابط الدينية، أما الكافر فسوف يجازى بعذاب لا نهائي في مقابل ربح محدود. عندما تضع النهائي مع أي نتيجة فإن الشيء اللانهائي هذا الشيء دائما أفضل أربح أكثر من الشيء المحدود والنهائي، مهما كان هذا الشيء المحدود والنهائي حاليا كميته كبيرة. والمعادلة يمكن أن تصاغ كالتالي كما هي موجودة عندكم في الشاشة: 50% ربح ضرب لا نهائي، يعني 50% من الربح اللا نهائي ناقص خسارة محدودة مضروبة ب 50%، هذه دائما أكبر وأربح من 50% خسارة مضروبة بلا نهائي ناقص ربح محدود مضروب ب 50%. هذه معادلة فطرية. طيب، لضرب الموضوع وتوضيحه أكثر أنا سوف أستعين ببعض الأمور العملية في حياتنا اليومية. على سبيل المثال، شركات التأمين تقوم عادة بمثل هذه المعادلة في التعامل مع الناس لكسب الزبائن. شركة التأمين تأتي للإنسان وتقول له أنا سوف أعطيك 10% من راتبك بشكل غير نهائي في مقابل أن تدفع 5% من راتبك لمدة 20 سنة. هل ستقبل هذا الشيء؟ أم نعكس الموضوع أن نأخذ منك 30% من راتبك بشكل غير نهائي في مقابل أن نعطيك 10% من الراتب لمدة 10% راتب مضروب ب10 سنوات نعطيك إياه الآن كاش بيدك، أيها ستفضل؟ هل ستأخذ مقدار 10% من الربح بشكل غير نهائي لكن ستدفع لمدة 20 سنة 5% من راتبك، أم ستقوم بالمعادلة الثانية؟ لنقرب الموضوع بالأرقام، لنفترض أن شخص راتبه الشهري 1000 دينار وعرض عليه أن يعطى 10% من الراتب بشكل غير نهائي، يعني يعطى 100 دينار بشكل غير نهائي لكن بعد 20 سنة، في المقابل يدفع 3% من راتبه لمدة 20 سنة، يعني سوف يدفع ما هو محصوله خلال 20 سنة 12,000 دينار، مقابل ماذا؟ مقابل بعد 20 سنة سيأخذ 100 دينار بشكل لا نهائي إلى نهاية العمر. هل هذه عملية مربحة؟ أم شركة التأمين تعرض عليك عرض آخر تقول لك سوف أعطيك 30% عفوا سوف أخذ منك مقدار 3% من راتبك، يعني 30 دينار بشكل غير نهائي لكن الآن أعطيك 12,000 كاش يكون بيدك، أيهما أربح للإنسان؟ لنأخذ المعادلة ونمشي فيها. طيب، ولنفترض أن الإنسان عرض عليه هذا العرض وهو في عمر 20 سنة، تو تخرج من الجامعة، بدأ عمله وبدأ الراتب يأتي وهكذا. إذا عمر هذا الإنسان إلى عمر 60، يعني الآن عمره 20، 40 سنة دفع فيها 12,000 وبدأ من هذا الوقت بدأ يعطونه 100 دينار شهريا لمدة 20 سنة وصار عمره 60 سنة. لنفترض أن الأرقام التي أنا كتبتها صحيحة رياضيا، إذا عمر إلى 60 سنة سوف يكون ربحه 12,000 دينار، هذا إذا أخذ القرار الأول. إذا أخذ القرار الثاني سوف يكون ربحه 4,800. إلى الآن هو مخسران، وصل إلى عمر 60 ما عنده أي خسارة باعتبار أنه دفع له 30 دينار بشكل لا نهائي، أخذ منه 30 دينار بشكل لا نهائي وأعطي 12,000. 12,000 خلال هذه 20 سنة ما انصرفت. لكن إذا وصل عمره 80 هو رابح 24,000 دينار. وإذا ما أخذ القرار الثاني ستكون أول خسارة ظهرت وهي 2,400 دينار خسارة. طيب، إذا عمر 100 سنة هو ربحان 36,000 وخسران 4,800. إذا عمر 1,000 سنة هو رابح 1,200,000 وخسران 360,000 دينار كويتي. إذا عمر 1,000,000 سنة هو ربحان 1,200,000,000,000 وخسران 360,000,000,000. وهكذا إذا قسنا الموضوع بشكل لا نهائي سوف نجد أنه دائما الخيار أن تحصل على ربح دائم في مقابل خسارة محدودة أنت ربحان. وهذا هو موقع المؤمن. المؤمن قد بإيمانه بالله إذا تبين أن الدين صحيح فربحه لا نهائي في مقابل خسارة محدودة، وهي عالم الدنيا. عالم الدنيا في أشد صورها خسارة محدودة، في أشد صورها. لو تبين للكافر أن هناك عالم آخرة وهناك جحيم وخلود غير محدود في مقابل ربح لمدة لذات وتحرر من اللوازم الدين، من التزامات الدينية مدة 40 سنة، 50 سنة، حتى لو كانت 100 سنة. لو كان الإنسان 100 سنة ويعيش ألذ ما يمكن ويتحرر من الدين كيف ما يشاء، ستبقى بالمقارنة مع الخلود هذه ليس لها أي قيمة إذا ما قسناها على الخلود. فإذا رهان باسكال حجة من الناحية الحكمة على أي إنسان يحتمل وجود عالم الآخرة، يحتمل وجود الرب. وقلنا بأن احتمال وجود الرب هذا أمر لازم ولا يمكن للإنسان أن يفر منه باعتباره أصيل في النفس، وهذا ما بيناه في دروس سابقة. فإذا رهان باسكال يقول المؤمن رابح والكافر خسران في كل الأحوال. المؤمن رابح لأن نعيم دائم وخسارة محدودة. المؤمن الكافر خسران باعتبار عذاب لا ينتهي لا نهائي في مقابل ربح محدود. طيب، هنا أنبه على تنبيهين فيما يرتبط برهان باسكال. تنبيه الأول، رهان باسكال لا يعرض كدليل على وجود الله. عندما نتحدث عن رهان باسكال نحن لا نتحدث عن أي دليل على وجود الله، إنما رهان باسكال وظيفته بالنسبة للإنسان، أن باعتبار أن الإنسان يحتمل وجود الخالق وعالم الآخرة والخلود، فإنه يدعوه للالتزام بالدين عمليا، ولا يثبت له الرب أنه موجود أو غير موجود. رهان باسكال غير معني بإثبات وجود الله عز وجل، فهو ليس دليلا إثباتيا، وإنما هو حجة عملية تستند على الحكمة في أن الإنسان إذا التزم بالدين هو ربحان وليس بخسران. وبالتالي الإنسان بإمكانه أن بعد الوصول إلى مرحلة الشك يجري رهان باسكال، أو من البداية يجري رهان باسكال ويلتزم بالدين ويهتم به إلى نهاية عمره ويكون هو الربحان. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن رهان باسكال غير مختص بدين معين، هو مختص بالرؤية الدينية، يعني هو لا يثبت المسيحية، لا يثبت الإسلام، لا يثبت اليهودية على نحو خاص. قلنا هو ليس دليلا إثباتيا، إنما هذا الرهان هو مجرد حجة، وحجة منطقية عملية تستند على الحكمة في إلزام الإنسان الشاك في الدين أن يلتزم بأحكام الدين ولا يغامر بعيدا عن ذلك. هاتان ملاحظتان. إذن الخلاصة، هذا رهان باسكال، وهذا هو الموقف بالنسبة، الموقف الصحيح والحكيم بالنسبة للإنسان الذي استقر شكه في الحقيقة الدينية. طيب، الآن نأتي إلى المحور الأخير، وهو هل لرهان باسكال يعني مؤشرات في التراث الديني، في تراثنا الديني الإسلامي؟ الجواب على ذلك نعم، هنالك مؤشرات صريحة على رهان باسكال، بل كأنها تكاد تكون صياغة واضحة وصريحة لهذا الرهان، وقد يكون يعني باسكال قد قرأها، سمعها من ما ترجم، مما نقل عن المتكلمين المسلمين، الله العالم. لكن فعلى كل حال لا شك أن ما هو موجود في التراث الإسلامي أسبق من كلام باسكال اللي هو في القرن السابع عشر، فهذا الكلام سواء وافقنا أم لم نوافق على صحة الرواية، وهي رواية صحيحة، فهي موجودة في الكتب الروائية منذ القرن، يعني القرن الثالث والرابع الهجري. طيب، أما المؤشرات الصحيحة فهي حديثين. الأول حديث للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقال أن الإمام الصادق عليه السلام كان في الحج، جالس في الحج، وك يعني عادته يستقبل الناس، فجاءه أحد الزنادقة، وكان عبد الله الديصاني. طيب، عبد الله الديصاني جاء للإمام الصادق وقال يعني عندي سؤال. عندما اقترب من الإمام، الإمام في البداية لاطف، يعني كان يعرف أنه يعني من فئة الملاحدة في ذلك الوقت، والإمام كان في الحج عند بيت الله الحرام، فقال له ما جاء بك إلى هذا المكان، ايش عندك يا عيني؟ فقال عادة الجسد وسنة البلد، ولننظر ما الناس فيه من الجنون والحلق ورمي الحجارة. خلينا نشوفهم هذول ايش يسوون، هذول في نظر هذول مجموعة مجانين، ماذا يعملون؟ يرمون حجرا على حجر ويطوفون حول حجر. فقال له العالم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أنت بعد على عتوك وضلالك يا عبد الكريم. عفوا، هو عبد الكريم ابن أبي العوجاء وليس الديصاني. نعم. قال فذهب يتكلم، فقال له، يعني بدأ يبي جادل الإمام في نقاش إن الله موجود غير موجود. الإمام في هذا الموقف قال له لا جدال في الحج، ونفض رداءه، يعني حرك رداءه من يده، قال لا جدال في الحج، يعني كأنما بهالطريقة بإشارة أنه يعني لا تورطني بنقاش، لا جدال بالحج، لكن أقول لك كلام. فقال له الإمام، قال إن كان الأمر كما تقول وليس كما تقول، يعني إذا كان الكلام فعلا كما تقول، لا جنة ولا نار، نجونا ونجوت، أنت هم نجيت باعتبار ستكون عدما، إحنا هم سننجو سنكون عدما. يعني نسبة الفارق بين حياة المؤمن وحياة غير المؤمن في الحياة الدنيا كم هو الفارق فعليا؟ كم هو الفارق؟ فارق محدود. فئة قليلة من أثرياء العالم المتخمون وهم قلة قليلة جدا، وفئة قليلة من المؤمنين الذين يعيشون في فقر مثل مدقع أو في سجون الظلمة أو غيره. أما عامة الناس في أغلب الشعوب المؤمنون بالله وغير المؤمنون هم يتزوجون، هم يأكلون، هم يطلعون للسياحة، هم عايشين حياتهم. بالنتيجة الفوارق ليست بتلك الفوارق. فقال له إن كان الأمر، قال إن يكن الأمر كما تقول وليس كما تقول نجونا ونجوت، وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول نجونا وهلكت. بمجرد أن الإمام قال له هذا الكلام ينقل الراوي يقول فأقبل عبد الكريم على من معه، يعني أرجع حق ربعة اللي كانوا موجودين معه، فقال وجدت في قلبي حزازة، يعني أنا ضايقت من هذا الكلام، وكأن هذا الكلام فعلا حاصره خلاه بعد ما يقدر يخرج من هذا الحصار. قال فردوني فردوه، فمات الراوي يقول فمات لا رحمه الله، مات على كل حال بالنتيجة في تلك السنة. طيب هذه الرواية الأولى الصريحة. الرواية الثانية الصريحة هي تنقل عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يقول دخل رجل من الزنادقة على أبي الحسن عليه السلام وعنده جماعة، إمام حسن، إمام أبو الحسن، إمام رضا معه جماعة. فقال أبو الحسن أيها الرجل، هنا الإمام هو ابتدره، يعني عرف أن هذا من الزنادقة فابتدأه. فقال أبو الحسن أيها الرجل أرأيت إن كان القول قولكم، لو كان القول قولك أن لا ليس هناك رب وليس هو كما تقولون، ألسنا وإياكم شرعا سواء؟ لا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا. الإمام قاعد يبين، يعطي مؤشر أن الفارق بسيط جدا بين المؤمن والكافر في الحياة الدنيا على المستوى العملي. كلاهما ينام، يأكل، يشرب، يتزوج، يروح للعمل، يكسب، يخسر، يوم مديون، يوم مريض، يوم فقير إلى آخره. فسكت الرجل ثم قال أبو الحسن وإن كان القول قولنا وهو قولنا ألستم قد هلكتم ونجونا؟ فهذه الروايتين روايتين صريحتين في المحاججة بنفس محاججة ما تسمى برهان باسكال. هذه نعتبرها المؤشرات الصريحة. أما المؤشرات غير الصريحة، ونقصد مؤشرات غير الصريحة يعني تلك التي نبهت الخصم على أن احتمال أن نكون نحن على صواب تكونون أنتم على خطأ، هذا ليس من صالحكم، وبالتالي سوف ينتهي بكم إلى نوع من الحسرة. هذا موجود في عدة من الآيات، سأقرأ منها خمسة آيات فيها هذه المؤشرات. الآية الأولى هي آخر آية من سورة الكهف، يقول الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. شاهد الكلام هنا، فمن كان يرجو لقاء ربه، لعل كلمة يرجو لقاء ربه يعني يحتمل أو لا يزال يساوره نوع من الشك، لكن عمليا هو ملتزم بالدين، متارك الدين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فإن كنت يعني ترجو، يعني يساورك والعياذ بالله بعض الشك، فاعمل عملا صالحا ولا تشرك بعبادة ربك أحدا، فإن هذه فيها خسارة. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة آية 45 يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هؤلاء الخاشعين؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا إذا اعتبرنا أن الظن هنا ليس بمعنى تخيل الآخرة، وإنما الظن في مقابل اليقين. فمن كان ظانا بالله بإمكانه أن يكون خاشعا أيضا، كأنما هذه فيها مؤشر. وهنالك ثلاث آيات تتشابه في لحن الكلام. آية تقول قال يا قوم أرأيت إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. يعني يقول يمكن أكون على صح، أنتم خطأ، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وفي آية أخرى قال يا قوم أرأيت إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير. روح الحجة موجودة هنا. إذا أنا كنت أنا صح يعني على بينة، فكيف أعصي إذا أنا أحتمل قد أكون على حق؟ فلماذا أعصي فأتورط بعذاب لا نهائي لا خلاصة منه؟ الآية الأخيرة قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهنا أيضا في البداية قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، يعني خاطبهم بنفس اللحن وكأنه يريد أن يقول القرآن الكريم للطرف الثاني أنه إذا كان هناك احتمال اهتم بهذا الاحتمال، اعتني به، فإنه يستحق ذلك لخطورة الموضوع ولخلود القضية، قضية فيها خلود وفيها أمر لا نهائي. إذن النتيجة النهائية التي توصلنا إليها أنه بمقتضى الحكمة والفضيلة على الإنسان أن يعمل وفقا للدين ويلتزم بأحكامه ويقوم بواجبات الدينية إلى آخره حتى لو كان شاكا في الدين شكا مستقرا، بما أن هنالك احتمال صحة والموضوع خطير ومرتبط بالخلود، فإن الإنسان العاقل أفضل له أن يلتزم بالدين من أن يتركه. بهذا نكون نحن قد بينا المواقف الثلاثة للإنسان المتيقن والشاك شكا غير مستقر والشاك شكا مستقرا. سيبقى إن شاء الله الدرس الأخير نتناول فيه بعض الاعتراضات على مجموع ما طرحنا. إن شاء الله هذا نتركه إلى الدرس القادم. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.